الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لعبادته وطاعته، وهذه الطاعة والعبادة لا تتأتى إلا بأمور أساس بعناصر ضرورية، وقد ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة العصر، حتى قال بعض العلماء: لو لم ينزل الله تبارك وتعالى على عباده إلا سورة العصر لكفتهم، لأنها احتوت على الأمور التي يكون بها الفلاح، ومن لم يتحقق بتلك الأمور فإنه يكون شقيا خاسرا في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: والعصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل من التزم بالإيمان والعمل الصالح والتزم مع إخوانه بالتواصي بالحق ومع سائر الناس، ثم التزم بالصبر الذي هو أمر ضروري وزاد لا بد منه لأداء الأمور السابقة، إنه يكون من المفلحين، يكون من الفائزين عند الله تبارك وتعالى. أهم عنصر بدأت به السورة هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، فالإيمان هو الأساس الذي تقوم عليه سائر العناصر الأخرى، ويقوم عليه أمر العبادة والطاعة، لأنه لا يمكن أن يعبد الله تبارك وتعالى إنسان لا يؤمن بأركان الإيمان. وأركان الإيمان كما تعلمون ستة، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه خمسة أركان وردت في الآية الكريمة. والركن السادس هو الإيمان بالقدر، ذكره الله تبارك وتعالى في غير هذه الآية، قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. حديث جبريل المتفق عليه، عندما نزل جبريل يعلم الصحابة رضوان الله عليهم، يعلمهم الأمور الأساس في دين الله، علمهم الإسلام، علمهم الإسلام، علمهم الإيمان، وعلمهم الإحسان. ثم ذكر سأل عن بعض علامات الساعة، فحين ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أركان الإيمان إجابة على سؤال جبريل، قال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان لا بد منها، ومن كفر بركن واحد منها فقد كفر. الإيمان بالله تبارك وتعالى يعني أن يؤمن الإنسان بأن لا إله إلا الله، أن يؤمن بإلهية الله جل وعلا، وأنه لا يستحق العبادة أحد سوى الله تبارك وتعالى، وأن يؤمن كذلك بربوبية الله، وأنه جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض، وخلق ما فيهما، خلق الإنسان وأنه هو الذي يدبر كل شيء في هذا الوجود سبحانه وتعالى، وأن يؤمن كذلك بأسماء الله وصفاته. أسماء الله جل وعلا ورد كثير منها في القرآن وفي السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن لله 99 اسما وأن من أحصاها دخل الجنة كما في الحديث المتفق عليه. وليست هذه الأسماء التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام تنحصر فيها أسماء الله جل وعلا، إنما أسماء الله كثيرة. لذلك ورد في الحديث: اللهم إني أسألك كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هنالك أسماء لله جل وعلا استأثر الله تبارك وتعالى بها. ولذلك قال في الحديث الذي ذكرناه: من أحصاها دخل الجنة بهذه الأسماء 99. وبمعنى أن المجال مفتوح للإنسان لكي يجتهد في أخذ هذه الأسماء من الكتاب والسنة. وأما الحديث الذي ورد فيه ذكر هذه الأسماء وهو الذي عند الترمذي، فقد ذكر العلماء أنه ليس بصحيح. ولذلك العلماء المحققون اجتهدوا بأنفسهم استخراج هذه الأسماء، وكان من ضمنهم الإمام ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري اجتهد في استخراج 99 أسماء. المهم أن كتاب الله تبارك وتعالى فيه أسماء كثيرة، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن الإيمان بالله الإيمان بهذه الأسماء، والإيمان كذلك بصفات الله تبارك وتعالى. والأسماء تعبر عن صفات الله جل وعلا، فمثلا من أسماء الله السميع، واسم السميع يدل على صفة السمع عند الله تبارك وتعالى. ومن أسمائه جل وعلا البصير، واسم البصير يدل على صفة البصر عند الله تبارك وتعالى. ومن أسمائه تبارك وتعالى الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيدل اسم الحي على صفة الحياة عند الله تبارك وتعالى. واسمه من أسمائه القيوم، وهو يدل على صفة القيام عند الله تبارك وتعالى، وأنه يقوم على كل شيء. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وهكذا. فلا بد كذلك من الإيمان بهذه الصفات، ونؤمن أنه جل وعلا لا يشبهه أحد في هذه لا يماثله أحد في هذه الصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنؤمن بهذه الصفات ولا نضرب لله الأمثال ولا نعطلها. هنالك من يمثل بالله تبارك وتعالى، وهنالك من يعطل هذه الصفات، وإما أن ينكرها وإما أن يتأولها. الأصل الإيمان بها كما ورد. فهذا أيضا من ضمن الإيمان، هذا مجمل الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم فقول الإنسان لا إله إلا الله يعني هذه المعاني بصورة مجملة. كذلك يأتي بعد ذلك الإيمان بالملائكة: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وفي حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الملائكة والرسل والكتب هؤلاء جميعا بواسطتهم يتعرف الإنسان على الإيمان بالله تبارك وتعالى وعلى ما يريده الله تبارك وتعالى، أي على دين الله جل وعلا. فالله يرسل ملائكة، وهؤلاء الملائكة ينزلون إلى الرسل، والرسل معهم كتب تحملها الملائكة، وأبرز هؤلاء الملائكة هو جبريل وهو كبير الملائكة، وبواسطته ينزل الوحي، بواسطته تنزل الكتب. وقد ينزل في بعض الأحيان بعض الملائكة بشيء من العلم، ولكن بصفة رئيسة جبريل والذي يتولى الوحي. والملائكة لهم اختصاصات أخرى بينتها النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عملوا العبادة فقط، كما قال الله تبارك وتعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ويقول عنهم كذلك: فإن استكبروا فالذين عند ربك، يعني إن استكبر الجن والإنس عن عبادة الله وطاعته، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يكثرون. الكتب هي المادة التي ينزل بها الدين، هنالك كتب رئيسة نزل بها دين الله إلى البشر وإلى الجن. هذه الكتب هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، كذلك صحف إبراهيم صحف موسى، لا بد من الإيمان بها. وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد اختارهم الله من البشر لإقامة الحجة على الناس، ولتبليغهم كيفية عبادة الله تبارك وتعالى. الإنسان بفطرته يؤمن بالله تبارك وتعالى، يؤمن بأن هذا الكون له خالق وبأنه يستحق العبادة، لأن فطرة الإنسان مفطورة على ذلك. الله يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهوره ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الرسول عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية كما في الحديث الصحيح فقال: لأن الله أخذ من ذرية من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه كالذر، يعني أنه استخرج ذريته، ربنا جل وعلا استخرج ذرية آدم ونثرهم بين يديه كالذر، نثر جميع ذريته، ثم كلمهم قبلا، يعني كلمهم مواجهة، يعني أنهم رأوا الله تبارك وتعالى وهم في عالم الذر. قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، يعني أنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى. قالوا: بلى، شهدنا، يعني شهدنا بأنك ربنا وبأنك إلهنا، يعني أنه تحقق من البشر وهم في عالم الذر، تحقق منهم هذا الإيمان. فالإيمان فطرة، فطرة منذ أصل الخليقة، منذ أصل خلقة البشر. قد يقول قائل: نحن لا نذكر هذا. نقول: وكم من الأشياء تحصل للإنسان في عمره السابق لا يذكرها، ولكن يعلمها بواسطة المخبر الصادق، إذا أخبره مخبر صادق يعلمها، وكذلك يعلمها بواسطة الأثر إذا بقي لها أثر. فمثلا قد يحدث للإنسان وهو طفل مثلا في أشهره الأولى أو في سنته الأولى، قد يحدث له مثلا حادث أن يسقط مثلا فتنكسر يده، فإذا صار كبيرا فإنه لا يذكر هذا الحادث، ولكنه يعلمه بواسطة إخبار الصادقين له، إما بأن يخبره أبوه وأمه، إما بأن يخبره الآخرون لأنه حدث لك حادث، وكذلك بالأثر الذي يبقى وهو أثر كسر اليد، يرى الأثر في يده. فكذلك هذه الفطرة الله تبارك وتعالى أخبرنا عنها في القرآن في هذه الآية، لأنه أخذ من آدم ذريته، وبأنه أشهد هذه الذرية على أنفسهم وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. رسول عليه الصلاة والسلام وضح ذلك بأن قال بأن الله نشر هذه الذرية بين يدي آدم وكلمهم قبلا أي مواجهة، وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وحدد المكان عليه الصلاة والسلام، قال إن هذا حصل في جبل نعمان، جبل نعمان بجوار عرفات. فنحن نشعر بأن هذا السلام صحيح، إضافة إلى صدق المخبر، لأن الله أخبرنا بذلك وأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. بالإضافة إلى هذا الأثر موجود. ما هو هذا الأثر؟ هو هذه الفطرة التي يجدها كل واحد منا في نفسه. كل واحد منا يجد شعورا عارما بأن هنالك خالقا لهذا الوجود. كل واحد يشعر بهذا لأن هنالك خالقا لهذا الوجود، بحيث إذا جاء الرسول وأخبرنا بالخالق يخبرنا والأرضية عندنا موجودة، عندنا قابلية لأن نؤمن رأسا، وعند كل البشر الذين فطرتهم سليمة. والإنسان كلما أصيب بشيء إلى أين يتجه؟ رأسا هكذا إلى جهة الأعلى. إلى أين يتجه؟ إلى الخالق. فعند الإنسان قابلية للإيمان بالخالق وقابلية لأن يعبد هذا الخالق ولأن يلجأ إليه. الدعاء هو العبادة كما يقول عليه الصلاة والسلام. الإنسان بمجرد أن يصاب بضرر ومجرد أن تنزل به نازلة إنه رأسا يتجه إلى الخالق. حتى الكافر يخرب فطرته. رسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة أي على الإيمان. قال فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني، يحصل خلل من قبل الأبوين فيلحق الضرر بهذا الإيمان. لكن في وقت النازلة وفي وقت الكارثة تزول هذه الانحرافات التي صنعها المجتمع، صنعها الأبوان، صنعتها البيئة، يزول الانحراف سواء كان الانحراف شركا أم كان إلحادا يزول. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني كل الأصنام وكل الشركاء وكل الآلهة المزيفة تطير، فلا يبقى إلا الله تبارك وتعالى. يتجه الإنسان إليه، تعود الفطرة إلى صفائها، يتجه رأسا إلى الأعلى ويقول يا رب يا الله، يعني أنه يصدق في توجهه إلى الله تبارك وتعالى، يعني أنه يؤمن، يصير الإنسان مخلصا. يقول دعوا الله مخلصين له الدين، أي أن البشر في حال الكوارث يدعون الله مخلصين له الدين. ثم بعد ذلك إذا خرجوا من هذه الأزمة من هذا المأزق يعودون إلى الشرك، يعني بعضهم يستمر على إيمانه وبعضهم يعود إلى شركه. المهم أن هذه الفطرة موجودة وأثرها هو هذا، أن الشعور بضرورة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى لأنه يستحق العبادة. هذا الأثر موجود كالأثر الذي ذكرناه في كسر اليد بالنسبة للصدق، أثر موجود إضافة إلى صدق المخبر وهو الله تبارك وتعالى أخبرنا وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الإيمان موجود في النفس وهو الفطرة، و كذلك الحاجة إلى العبادة موجودة في النفس، وضعها الله في نفس كل أحد يشعر بهذه الضرورة، ولذلك يصرفها المؤمن لله تبارك وتعالى، ويصرفها الكافر لصنم أو لبشر أو لشجر أو للقمر أو للشمس، ما يدل على أنها موجودة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك الكتب والملائكة مهمتهم تعريف الناس بأركان الإيمان وتعريفهم بالعبادة الصحيحة. عند الإنسان بواسطة الفطرة إيمان مجمل، لكن الإيمان التفصيلي ومعرفة الأركان إنما يكون عن طريق الوحي، وهذا الوحي كما قلنا تتعاون فيه هذه العناصر: الملائكة والكتب والرسل. ففيما تحمله الملائكة وتتضمنه الكتب ويوصله الرسل بيان لتفاصيل الإيمان، تفاصيل العبادة، لأنه لا بد من أن نؤمن بالله تبارك وتعالى ونؤمن بأركان الإيمان الأخرى على النحو الصحيح. فتفاصيل هذه الصحة جاءت لها الملائكة وتضمنتها الكتب وأوصلتها الرسل. كذلك الحال بالنسبة للعبادة، العبادة لا تكون وفقا للمزاج، إنما لا بد أن تكون على علم. يقول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. ولذلك عندما جاء ذكر الصلاة في القرآن جاء ذكرا مجملا. فلو كنا أمرنا بالصلاة كما في القرآن لكان كل واحد يصلي على طريقه، ولكن جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فبين، قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، تبين لنا كيف نصلي، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في الحديث الصحيح. فصل لنا كذلك ضوابط الصوم، القرآن أمرنا بالصوم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وبين بعض الأحكام، قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لكن الأحكام المفصلة جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا. كذلك الحال بالنسبة للزكاة، فصل الرسول عليه الصلاة والسلام أحكامها. كذلك الحال بالنسبة للحج، قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. فالإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل له أهميته أولا لمعرفة ما حولنا، أن هنالك كونا واسعا وفيه ملائكة، وكذلك لأن لنا علاقة بهؤلاء الملائكة. ومن أهم العلاقة التي بيننا وبينهم أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى، فلا بد أن نعبد الله تبارك وتعالى كذلك، وأنهم جاءونا بالوحي وبالكتب إلى الأنبياء لكي يصل ذلك إليه. ولنا علاقة أخرى، فهنالك ملائكة يجالسوننا، هنالك من يسجل علينا الحسنات، هنالك من يسجل السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك هنالك حفظة: وإن عليكم لحافظين. وكذلك فإن هنالك ملكين يسألان كل واحد منا إذا نزل القبر يوم القيامة: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه أيضا معلومة أخرى. وهكذا ونؤمن بالكتب لأن الكتب فيها مادة الدين، وهذه الكتب تتفاوت في بعض الأحكام، وقد بين الله لنا أن القرآن جاء فنسخه، هو آخر الكتب وهو أعظم الكتب. وأما الرسل فهم المعلمون للبشر، وهم قدوة البشر، وهم النماذج المثالية للبشر من البشر، فلا بد من الإيمان بهم. ثم لا بد من الإيمان اليوم الآخر، أنه اليوم الذي سنرجع إليه جميعا، وسوف يفصل الله تبارك وتعالى فيه بين البشر وبين الجن وبين الجن والبشر، ويفصل حتى بين الحيوانات كما وردت بذلك النصوص. قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قد بين عليه الصلاة والسلام أنه يقتص للشاة القرناء، للشاة الجلحاء يعني التي لا قرون لها، من الشاة القرناء، ثم يقال لها كوني ترابا. فاليوم الآخر فيه يقيم الله تبارك وتعالى كامل العدل. قد يحدث في الدنيا مظالم، الله تبارك وتعالى خصص يوما للفصل بين المخلوقات،
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. والإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر وهو النظام الذي يسير عليه هذا الكون. الله تبارك وتعالى قدر كل شيء وكتب كل شيء من قبل خلق هذا الكون، من قبل أن يخلق السماوات والأرض كما ورد في الحديث ب50,000 سنة، وكل شيء مكتوب، الآجال مكتوبة، الأرزاق مكتوبة، الحوادث كلها مكتوبة. قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر هدى، وكل شيء مقدر مكتوب. فلا بد من الإيمان بهذا القدر وبهذا النظام الذي وضعه الله تبارك وتعالى لحكم الكون، فهو ركن كذلك من أركان الإيمان. وكل خير وشر فهو مكتوب مقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الأسى يحدث عندما يقع الشر، أليس كذلك؟ الشر مكتوب، لا تأسى، لأنه لا يحصل شيء إلا وقد كتب. ما وقع منك الأسى فلن تستطيع أن تدفع هذا الشر، هو مكتوب. ولا تفرحوا بما آتاكم، في بعض الأحيان يفرح الإنسان فرحا زائدا إذا أصابه خير، إذا نزل له رزق واسع أو حدث له شيء يرتاح له، إنه يفرح فرحا كثيرا إلى درجة البطر. الله ينهانا عن هذا النوع من الفرح. كل شيء قد كتب من الخير ومن الشر، لا بد من الإيمان بالقدر. هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان، وبعضها قد يعرفها الإنسان كما قلنا عن طريق الفطرة، وقد يعرفها عن طريق الآيات المنبثة في الكون. آيات الله كثيرة في الكون، السماوات والأرض كلها تدل على الخالق سبحانه وتعالى، وتدل كذلك على القدر، على أن كل شيء بنظام، وتدل كذلك على أن الله تبارك وتعالى وضع الأسباب وجعل لهذه الأسباب أثرا. فأيضا من الأسباب وجود الملائكة على من ضمن الأسباب. فهذه الأركان قد يعلم الإنسان بعضها عن طريق النظر، ولكن كما قلنا النظر وحده لا يكفي، قد يخطئ النظر، فجاءت التفاصيل بواسطة الملائكة، بواسطة الكتب، بواسطة الأنبياء. والله تبارك وتعالى حثنا على النظر. هذا النظر إذا نظر الإنسان بجانب اطلاعه على ما ورد، ما جاءت به الرسل وما جاءت به الكتب، إنه يستقيم نظره. وإن كان كثير من الناس لا يلتفت إلى هذه الآية، وهي آية كبيرة، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وهي آيات بديعة. تفكر الإنسان حتى في شيء بسيط من مخلوقات الله، حتى في الذباب، هذا الذباب مخلوق القدر، فيه عجائب. كيف خلق الله له حياة، كيف خلق الله تبارك وتعالى له خلايا، كيف جعله كائنا متكاملا يتنفس ويأكل ويشرب ويطير، وله جهازه العصبي، له جهازه الهضمي، له جهازه الدوري، حياة متكاملة. ولا تستطيع المخلوقات أن تخلق مثله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني لو عقد المخلوقات جميعا وفي مقدمتهم الذين يعبدون من دون الله، لو عقدوا مؤتمرا لكي يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وجدوا أن الذباب إذا وقع على شيء فإنه يفرز عليه أنزيمات معينة، ثم لا تستطيع مختبرات الدنيا أن تستعيد ذلك الشيء إلى وضعه الأول، تكون الأنزيمات قد تحولت إلى شيء آخر. فهؤلاء لو عقدوا مؤتمرا وأتوا بمختبرات لكي يستنقذوا من الذباب ما قد أفرز عليه لا يستطيعون، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فعرف الطالب والمطلوب، الطالب هو الإنسان والمطلوب هو الذباب، الذباب هذا مخلوق ضئيل أيضا. فلو تفكر الإنسان في هذا المخلوق الضئيل لوجد آيات بديعة، لاستدل بذلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ولاستدل بذلك على أن الله له نظام في هذا الكون وله قدر في هذا الكون. وكذلك لو نظر في المخلوقات الضخمة كالشموس والكواكب والنجوم فيها آيات لا حصر لها، وهكذا من الذرة إلى المجرة آيات لا تحصى. ولكن كما قلنا لا بد لكي لا يضل العقل ولكي لا يضل الفكر لا بد من أن ينضبط بما ورد بواسطة الرسل وما تضمنته الكتب. فالإيمان يتم على هذا النحو، وبدون هذا الإيمان الإنسان في خسارة. والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا، لكن يكون الإيمان على النحو الذي ذكرناه. انظروا إلى الذين لا يهتدون بما جاءت به الرسل وما ورد في الكتب، تجدون نراهم إما فلاسفة يتفلسفون وبعضهم يقضي حياته كلها وهو يظن أنه قد وصل إلى الصواب ولم يصل إلى الصواب، يتخيل خيالات يظنها حقائق إذا بها في جانب الحقائق. الملحدون عندهم نوع من الإيمان، ما هو هذا الإيمان؟ يقولون لك نحن نؤمن بالطبيعة. ما هي هذه الطبيعة؟ ما صفاتها؟ ما أسماؤها؟ ما هو نظامها في هذا الكون؟ لا يستطيعون أن يجيبوا، فهي خيالات. المشركون بعضهم يقول هنالك إلهان، إله للخير وإله للشر. بعضهم يقول هنالك آلهة متعددة كما هو الحال عند اليونانيين القدماء، يفعلون لكل شيء إلها، حتى الحب قالوا للإله للحب إله، وهكذا. ثقافات، تعدد الآلهة معناه تعدد الأنظمة. هل الكون فيه أنظمة متعددة أو أن هنالك نظاما واحدا يحكمه من أوله إلى آخره؟ لو كان للكون آلهة متعددة لكان له أنظمة متعددة، ولذهب كل إله بما خلق كما قال الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما كان معه من إله آخر. إذن لو كان الأمر كذلك لذهب كل إله بما خلق، إله المطر سيذهب بمطره، وإله الشمس سيذهب بشمسه، وإله الصحة سيذهب بصحته، وإله الرزق سيذهب برزقه، وهكذا ويحدث الخلق. لكن نجد نظاما واحدا. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، كل واحد سيطلب العلو، وسيحصل حرب في هذا الكون بين الآلهة وسيدمر الكون. نحن نرى أنه في البلد الواحد لا تصبح إلا حكومة واحدة ونظام واحد، فلو جاء عدة رؤوس في بلد واحد لحصلت الحرب ولحصلت الفوضى. إذا فلا يستطيع الإنسان بواسطة عقله أن يهتدي إلى الإيمان الحق. عند الإنسان فطرة تساعده على فهم ما جاءت به الرسل، على فهم ما في الكتب. لذلك إن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، فقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أتبقى على الناس حجة بعد أن جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأنبياء جاءوا بالأدلة، ما كل من قال لك أنا نبي تتبعه، لابد أن يظهر لك المعجزة والبينة
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام له معجزات كثيرة تدل على أنه نبي، وأبرز معجزة من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الذي فيه عجائب كثيرة، والتي من ضمنها الإعجاز العلمي الذي تبين في هذا العصر، فهو في كل زمان يأتي بمعجزة هذا القرآن. من ضمن ذلك في هذا الزمان أتى بسبق لما وصل إليه البشر في كثير من مجالات الحياة، في الطب، في الفلك، في البيولوجيا، فيما يجري في النفوس، في خلق الإنسان، أمور كثيرة يجدها الإنسان منبثثة في كتاب الله جل وعلا تدل على أن هذا الكتاب ليس كتابا عاديا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ويكفي في إعجازه أنه لا يستطيع أحد أن يأتي مثله. من قال ليس هذا كلام الله نقول له إذن فأتي ليس بمثله كله، يمكنك أن تأتي بسورة واحدة من مثله حتى تؤكد دعواك لأنه ليس كلام الله. اخترع سورة واحدة كسورة العصر هذه التي نحن نصعد بها وما أحصرها، أو كسورة الإخلاص، لا يستطيع. عجز البشر منذ أنزل القرآن مع الجن أن يأتوا حتى بسورة من مثل القرآن، فهذا إعجاز عظيم وهو إعجاز باق إلى قيام الساعة. يتحدى الله به البشر الذين ينكرون أن هذا القرآن كلام الله، ويتحدى به الجن كذلك. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا كلام مجمل عن الإيمان، ولا يتأتى صلاح للإنسان بدون هذا الأساس، هذا من الإيمان والعصر. إن الإنسان الذي يخص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الإيمان المجرد لا يكفي، لا بد من طاعة الله تبارك وتعالى، لا بد من عمل الصالحات، وإلا فعدم عمل الصالحات يؤثر في الإيمان نفسه. القرآن يجمع دائما بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة، آمنوا وعملوا الصالحات، لأن هنالك ترابطا بين الإيمان والعمل. يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يعني منهم المؤمنون؟ قال الذين آمنوا يعني إيمانا قلبيا وعقليا، هل يكفي هذا؟ لا، هذا فقال وجاهدوا، آمنوا ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، لم يبقى عندهم شك، آمنوا إيمانا يقينيا، لأن الإيمان لا يحتمل الشك، الشك يحبط الإيمان. فبجانب هذا الإيمان القلبي والعقلي الذي لا شك فيه لا بد من عمل. العمل نفسه جزء من الإيمان، بدليل أنه قال إنما المؤمنون، المؤمنون يعني أن الإيمان شيء نظري عقلي وقلبي بالإضافة إلى شيء عملي. إنما المؤمنون من؟ هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، يعني جمعوا بين النظر والتطبيق، هؤلاء هم المؤمنون. فالعمل جزء من الإيمان. قال وجاهدوا، لماذا ذكر الجهاد؟ لأنه أصعب الأعمال، لا يسهل على الإنسان أن يضحي بنفسه، أن يضحي بماله. النفس محبوبة إلى الإنسان، والمال شقيق النفس أو شقيق الروح، لذلك محبوب إلى الإنسان. فإذا بذل الإنسان نفسه وماله دل ذلك على ماذا؟ على صدق إيمانه. فذكر الجهاد لأن الإنسان إذا قام بالجهاد فسيسهل عليه أن يقوم بما سوى ذلك، كالصلاة، كالصيام، كالحج، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالدعوة إلى الله، هذه كلها أيسر في قضية الجهاد. فبدأ بالأكبر لكي يدلل على ما سواه من سائر الأعمال. إذن فهنالك تماسك ترابط
ما بين الإيمان النظري العقلي القلبي وما بين الإيمان العملي الذي هو الطاعات، هناك ترابط والالتزام. لا يكفي أن يؤمن الإنسان إيمانا نظريا عقليا، لا يكفي ذلك. هذا إبليس، هل كان ينكر وجود الله؟ لا، ما كان ينكر وجود الله، ولذلك عندما أمره الله بالسجود لآدم أبى، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أنه يعترف أن الله خلقه وأن الله خلق آدم. عنده إيمان نظري. كذلك قال ربي، ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني هو يعترف بأن الله رب له ولأن الله بيده الآجال، ولذلك قال أنظرني. يؤمن بالبعث، يؤمن بيوم القيامة أو يعترف بذلك، قال إلى يوم يبعثون. لكن هل نفعه هذا؟ لن ينفعه، لأنه عبارة عن إيمان نظري ولم يلتزم بمقتضاه، لم ينفذ أوامر الله تبارك وتعالى، جحدها واستكبر عنها، والجحود والاستكبار كفر والعياذ بالله. فلا بد بجانب الإيمان النظري العقلي القلبي، لا بد بجانب ذلك من إيمان عملي، ألا وهو العبادة والطاعة والعمل الصالح. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات كثيرة، الصالحات تشمل عبادة الله تبارك وتعالى في جميع المجالات التي شرعها الله تبارك وتعالى. طبعا في مقدمتها أركان الإسلام، أركان الإسلام الخمسة، ووردت في حديث جبريل عندما سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. طبعا في مقدمة العبادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مقدمة الأعمال الصالحة، يعني الذكر هذا قمة العبادة، تذكر الله به، وأعظم ذكر أن تقول لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، هذا أفضل الذكر، أفضل عبادة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في القرآن ولا ذكر الله أكبر، هو أكبر من كل شيء، القرآن كله إنما هو ذكر، تمجيد لله تبارك وتعالى وتعميق للا إله إلا الله، وكذلك شهادة أن محمد رسول الله هذه أيضا من العبادة. والرسول عليه الصلاة والسلام قرن ذكره بذكر الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، يعني رفع الله للنبي ذكره، فهو يذكر دائما داخل الصلاة، نحن نذكره في التشهد، نحن نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في التشهد في كل صلاة. وكذلك قال سبحانه يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سلموا تسليما. وقال في الحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ونحن مأمورون كما نستسلم لحكم الله أن نستسلم لما جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك يقول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. من هو؟ أي الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأول ركن من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما يقتضيهما من الذكر والاستسلام صلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واعتقادي أنه هو النموذج الأعلى في البشر
عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي الصلاة، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هي العمل الصالح الذي يربط الإنسان بالله تبارك وتعالى الخالق جل وعلا. والله تبارك وتعالى فرض علينا 5 صلوات، لا يمكن أن يكون هنالك عمل صالح بدون الصلاة، لا يمكن. مهما أظهر الإنسان أنه صاحب أخلاق وصاحب حسن معاملة وهو لا يصلي فإن هذا لا ينفع، مقطوع عن الله تبارك وتعالى. فأي قيمة لأخلاقه وأي قيمة لحسن معاملته؟ لا قيمة لذلك. إذا كانت عنده حسن معاملة فلتكن معاملته أولا حسنة مع الله الذي خلقه. هل يوجد واحد وهو صاحب فضل عليه كفضل الله عليه؟ لا يوجد. فإذا كان لا يحسن علاقته بالله تبارك وتعالى فلا قيمة لأي علاقة له مع الآخرين ولو حسنة. لذلك الصلاة في مقدمة الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة بشكل عام هي التي تزكي الإنسان تزكية. الإيمان النظري المجرد كما قلنا لا يكفي، لا بد بجانبه من أعمال وطاعات وعبادات، لا بد من عمل صالح، لا بد من تزكية للنفس. هذه الأعمال الصالحة تزكي النفس في مقدمتها كما قلنا الذكر، ولذكر الله أكبر ذكر يزكي الإنسان. الصلاة كذلك تزكي الإنسان. يقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الإنسان إذا صلى صلاة صحيحة اتصل بالله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا الاتصال يترك أثره في النفس من الخوف من الله والخشية من الله تبارك وتعالى. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته ماذا يصنع؟ كان يبكي بشدة تأثره. هذا البكاء، هذه الخشية لا شك أنها تترك تزكية في النفس وصلاحا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا بد من تزكية النفس، ولا تزكية لها إلا بهذه الأعمال. الصلاة الذكر يزكي النفس، الصلاة كذلك تزكي النفس، يجعل الإنسان ينتهي عن الفحشاء والمنكر. إذا كان يصلي صلاة حقيقية، كم من إنسان يصلي صلاة غير حقيقية فنجده غير مزكى في سلوكياته. فتجد إنسانا يصلي ولكنه يتعامل بالربا، لم تزكيه الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يصلي صلاة حقيقية، يصلي صلاة شكلية، يقف ويتجه إلى القبلة ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد ويقرأ التشهد، لكنه لا يتدبر هذه المعاني. لو تدبر هذه الصلاة لتركت أثرها فيه، لكنه لا يتدبر. لذلك لا تترك الصلاة أثرها فيه. فمن إنسان يصلي يشرب الخمر لم تترك الصلاة أثرها المطلوب فيه. فمن إنسان يصلي ثم يأخذ الرشوة، يكون موظفا أو يكون قاضيا يأخذ الرشوة، لم يتزكى بسبب أن الصلاة عنده صلاة شكلية. والعبادات عندنا في الإسلام ليست شكلية، وإنما عبادات تدخل إلى النفس والقلب. يقول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني أن تقوموا بالشكليات، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا كله من أركان الإيمان. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يعني من ضمن ما يتزكى به الإنسان ويخرج عن الشكليات على التوجه نحو القبلة كون شكلي، إذا لم يصاحبه إصلاح بالنفس فهو شيء فطري. قال وأقام الصلاة، القرآن يعبر بالإقامة، لم يقل صلى أو أدى الصلاة، يعني نادرا ما يأتي التعبير بهذا، وإنما يقول يقيمون الصلاة، أقاموا الصلاة، وإقام الصلاة هكذا. هنا قال وأقام الصلاة، الإقامة تعني أن يقوم الإنسان بالصلاة القيام المطلوب، بما في ذلك أن يتفاعل قلبه معها. الصلاة التي لا يتفاعل معها القلب هي صلاة شكلية. قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد إلى عهد إلى آخره. فالمقصود أن الأعمال الصالحة تزكي الإنسان وتطهره، تطهره من الأمراض، من أمراض القلوب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تطهر الإنسان من الفحشاء ومن المنكر، تطهره من الكبر، من الغرور، من العجب، من الرياء، وهكذا. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، تقوي الصلاة لله تبارك وتعالى وتصلح حال الإنسان، الزكي. كذلك الزكاة، الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، تطهر الإنسان من البخل وتجعله قريبا من إخوانه. ما الذي يربط المجتمع المسلم ويجعله يحب بعضه بعضا؟ الزكاة. كما أن الصلاة صلة بالله، الزكاة صلة بالمجتمع. الزكاة أخت الصلاة، كلاهما صلة، إلا أن تلك أي الصلاة صلة بالله وهذه صلة بالمجتمع. لذلك أبو بكر رضي الله عنه قال والله لا أقاتل لنا من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الزكاة هي العمود الفقري للمجتمع. المجتمع مكون من أغنياء وفقراء، والهوة بينهم واسعة. ما الذي يرجم هذه الهوة؟ الزكاة. وإلا الفقير يحقد على الغني، أليس كذلك؟ عندما يرى الغني عنده المال ويتمتع به وينفقه في كل اتجاه، ويجد نفسه محتاجا إلى أهم ضروريات الحياة ولا يجد مالا لكي يسد هذه الحاجة، ماذا يتولد لديه؟ يتولد لديه الحق والكراهية، فيصبح المجتمع طبقات يتصارع. لكن جاءت الزكاة لكي ترجم هذه الهوة، ولكي تزيل الفجوات بين الأغنياء والفقراء، ولكي تجعل الأغنياء والفقراء إخوة. يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فقيرهم وغنيهم. والزكاة هذه هي وظيفتها، تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم كما ورد في الحديث الصحيح. فالزكاة في حد ذاتها إصلاح للأغنياء، تصلح نفوس الأغنياء، يجعل الأغنياء يبذلون ويقدمون ويسدون حاجة الفقراء، فتصلح نفوس الأغنياء بأن يزول عنها البخل، يزول عنها الشح. كذلك الزكاة تصلح نفوس الفقراء، لأن الفقراء حين يستقبلون هذه الأموال ماذا يحدث لديهم؟ يحدث لديهم حب لهؤلاء الأغنياء، فيزول عنهم الحب. فالزكاة كما تطهر قلوب الأغنياء من البخل، تطهر قلوب الفقراء من الحق، فهي تطهير، هي تزكية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة أيضا تزكية، كما أن الصلاة تزكية بنوع معين من الطاعة، فالزكاة أيضا تزكية بنوع آخر من الطاعة لله تبارك وتعالى. ثم يأتي الصوم. الصوم ركن رابع من أركان الإسلام، من أمهات العبادات، هو أيضا تزكية، يزكي الإنسان، يبعده عن التشبث بالشهوات. الإنسان إذا تشبث بالشهوات قسى قلبه وأصبح عبدا لهذه الشهوات، تسيره هذه الشهوات. الإنسان إذا أكثر من الأكل قسى قلبه، الإنسان إذا أكثر من الكلام قسى قلبه، الإنسان إذا استطال في أعراض الناس واغتابهم خسى قلبه، وهكذا. فيأتي الصيام لكي يقيد الإنسان في أكله، في شهواته، في كلامه، لكي يمنعه من الاستطالة في أعراض الناس، لكي يمنعه من الغيبة ونحوها، وهي ممنوعة في كل وقت، إلا أنه يشتد منعها وتشتد حرمتها أثناء الصوم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب. كذلك يقول في الصوم في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل قوم تزكية، تزكية للنفس في رأس السنة، يكون الإنسان دورة كاملة لمدة شهر وهو ملزم بها، فيصوم النهار يعني أنه يقيد نفسه يزكيها. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، التقوى هي التزكية. وفي الليل يقوم الليل في رمضان، والصيام أيضا تزكية، صلاة شهر رمضان تزكية بالصيام وتزكية بالقيام. ثم يأتي بعد ذلك الحج وهو فريضة العمر، وفيه تزكية، لأن الإنسان يقوم في أثناء الحج بأعمال كثيرة كلها تزكي النفس، وفي أثناء حجه يسافر، هذا السفر فيه صبر على مشقات كثيرة هو تزكية، وأثناء سفره أيضا يلتزم بضوابط، يضبط لسانه ويضبط جوارحه. يقول الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أليس هذا تزكية؟ أن الإنسان لا يرفس ويتكلم، لا يتكلم بالكلام الفاحش، ولا يفسق ويقع في المعاصي. المعاصي محرمة في كل وقت، ولكنها أشد تحريما أثناء أداء هذه الفريضة. ولا جدال، حتى الجدال يمتنع عن الجدال، يتكلم مع إخوانه ومع رفقائه بكلام هادئ، بالرغم من أنه في حالة تعب، في حالة سفر، لكنه أيضا يضبط نفسه ويمسك أعصابه. كذلك في أثناء الحج يصلي صلاة تزكية، كذلك في أثناء الحج ينفق المال، وإنفاق المال في حد ذاته أيضا تزكية، لأنه يطهر الإنسان من الشح ومن البخل إلى آخره. فالحج عبادة اجتمعت فيها عبادات كثيرة، وهو أيضا يزكي النفس. يقول الله في الحج في سياق الكلام على الحج: وتزودوا، تزودوا يعني في الحج، فإن خير الزاد تقوى. التقوى هي تزكية، فالتقوى موجودة عند أداء الحج، أو يثمرها الحج، والتقوى يثمرها الصيام، والتقوى تثمرها كذلك الزكاة. فأما من أعطى واتقى، العطاء من ضمن ذلك عطاء الزكاة يثمر التقوى، كذلك الصلاة تثمر التقوى، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهكذا. والذكر أيضا يثمر التقوى كما أشرنا من قبل. يقول الله تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر، فهو أكبر من كل العبادات، لأن الذكر نفسه داخل في العبادات بشكل عام. الذكر داخل في الصلاة، داخل في الحج، داخل في قراءة القرآن، داخل في الدعاء، في أنواع العبادات. فالخلاصة أن هذه العبادات تثمر التقوى، والتقوى هي التزكية، يعني أن الصالحات تزكي الإنسان وتطهره وترتقي به، فيصير قريبا من الله تبارك وتعالى. وفي الحديث القدسي ماذا يقول ربنا جل وعلا؟ يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالله يحب أن تتقرب إليه بالفرائض، بهذه الأعمال الصالحة. ثم بجانب هذه الفرائض هنالك نوافل، نوافل أيضا تزيد الإنسان قربا من الله تبارك وتعالى. فالذكر له نوافل، هنالك شيء في الذكر فرض، وهو مثلا أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا فرض، أن تشهد أن محمد رسول الله، هذا فرض. هنالك نوافل بعد ذلك للذكر: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هكذا. الصلاة لها نوافل، وأبرز نوافل الصلاة قيام الليل. كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يترك قيام الليل، بل كان فرضا عليه في مبدأ الأمر مع الصحابة لمدة سنة، ثم لما تعودوه تحول إلى نافلة، لكنهم لم يفارقوا هذه النافلة طوال حياته. هذه لا شك، هذه العبادة التي هي قيام الليل وأداء النوافل ترفع الإنسان عند الله تبارك وتعالى كثيرا، بحيث عندما يقوم الليل لا سيما الثلث الأخير إذا دعا الله أجابه. الثلث الأخير ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله، وهذه من ضمن الصفات، من ضمن صفات الله أنه ينزل نزولا يليق بجلاله. نحن نعتقد أنه مستوي على العرش، هذه من صفاته، ولكنه أيضا ينزل، فهو مستوي وهو ينزل. يقول أحدنا: كيف؟ نقول: لا كيف، ليس هنالك كيف في صفات الله، فالله ليس شريك مخلوقاته. فهو ينزل سبحانه في الثلث الأخير من الليل، فإذا كنت تقوم الليل فإنك تكون قريبا منه، لأنه يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، إلى آخره. وصلاة الضحى، صلاة السنن الراتبة، كل هذا مما يرفع درجة الإنسان عند الله تبارك وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، إذا أحبسته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. النوافل ترفع درجة الإنسان، بحيث إن الله تبارك وتعالى يتولى تسيير جميع جواله. فسمعك لا يسمع إلا الخير، وبصرك لا يبصر إلا الخير، ويدك لا تبطش إلا بالخير، يعني أن جوارحك تكون معصومة عصمة نسبية يعصمها الله تبارك وتعالى من الضلال ومن الانحراف ومن الاختلالات. هذا كله ببركة الأعمال الصالحة، سواء كانت فروضا أم كانت نوافل. الصيام له كذلك، الزكاة لها نوافل. ما هي نوافلها؟ الصدقات، كلما تصدقت ازدادت مكانتك عند الله تبارك وتعالى. الصدقة تطفئ غضب الرب. لذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. كذلك الصيام له نوافل، صيام الاثنين والخميس من النوافل، صيام ثلاثة أيام من كل شهر من النوافل، صيام عشر ذي الحجة ويتأكد الصوم أكثر في صيام يوم عرفة من النوافل، صيام يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء من النوافل، هكذا صيام جزء من الأشهر الحرم من النوافل. والصوم دائما يربي الإنسان ويزكيه. كذلك الحج، الحج فرض مرة في العمر، ولكن أن يكثر الإنسان من الحج، يكثر الإنسان من العمرة، هذا من النوافل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينسيان الفقر والذنوب كما ينسي الفير خبث الحديد. فالمهم أن هذه العبادات سواء أكانت فرائض أم كانت نوافل كلها من الأعمال الصالحة التي بها يرتقي الإنسان عند الله تبارك وتعالى. ويأتي بعد ذلك إلى العنصر الثالث من عناصر الفلاح، ألا وهو التواصي بالحق. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الأعمال الصالحة كما قلنا تزكي الإنسان وتصلحه، ثم لا بد من أن ينتقل هذا الخير من الإنسان إلى الآخر. الإسلام ليس دينا سلبيا يعلمك أن تلتزم لنفسك، وإنما بالإضافة إلى أنه يعلمك أن تلتزم لنفسك، أن تؤمن وأن تصلح وأن تتزكى، يأمرك كذلك أن تنقل هذا الخير إلى الآخرين. قال وتواصوا بالحق. الإسلام إيجابي، لابد أن تنقل الخير إلى الآخرين. كيف تنقل الحق إلى الآخرين؟ تنقله بأساليب شتى. الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن بيناه، والرسول عليه الصلاة والسلام بيناه. وفي بعض الأحيان يكون هذا النقل بالدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الرسول وأتباعه دعاة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من التواصي بالحق، وهو أبرز ميزة لهذه الأمة، وبه استحقت الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالتواصي بالحق هذه كلها تدخل ضمنها الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا، من رأى منكم كل المسلمين من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن لم يستطع، وبلسانه إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا حديث رواه مسلم. والآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة. لماذا لعن الله بني إسرائيل على لسان أنبيائهم وطردهم من رحمته؟ لكفرهم وللمعاصي التي وقعوا فيها، ومن ضمنها أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لذلك التواصي بالحق هذا أساس هام وركيزة ضرورية من ركائز الفلاح. ويأتي من ضمن إحقاق الحق الجهاد في سبيل الله. بعض الناس لا ينفع معهم لا دعوة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. ماذا ينفع معهم؟ معهم الجهاد. لذلك الجهاد عبادة من العبادات، بل هو ذروة سنام الإسلام، وكما ذكرنا من قبل جعله الله تبارك وتعالى علامة على الإيمان العملي. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، جاهدوا مكتوب مفروض. قال الله تعالى كتب عليكم الصيام، تماما كما قال كتب عليكم الصيام، فهو فريضة لا مفر منها، لا بد من أداء هذه الفريضة. بل قال الله بالجهاد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فالمسلم لا يكون مسلما إلا عندما يبيع نفسه وماله لله تبارك وتعالى، إلا عندما يجاهد في سبيل الله. هذا أمر لا بد منه. ويبقى عند الإنسان، طبعا الظروف قد تكون صعبة لا سيما في هذا الزمان، المهم أن يبقى عند الإنسان اهتمام بهذا الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، يعني يبقى اهتماما مستمرا في الناس. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق، حسنا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم. فهذا أيضا من ضمن إحقاق الحق في الأرض، من ضمن هذا العنصر وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. هذه الأمور كلها تحتاج إلى صبر. الإيمان بالله، العمل الصالح، تواصل بالحق، كلها تحتاج إلى صبر. الذي يريد أن يعرف تفاصيل الإيمان بالله لابد أن يصبر على تعلمها من الكتاب ومن السنة بواسطة العلماء، لابد أن يصبر على التفكر في آيات الله. الذي يريد أن يصلي لابد أن يصبر على الصلاة، يستيقظ في الحج في وقت الفرد، يحتاج إلى أن يتطهر، يحتاج إلى أن يذهب إلى المسجد، ويحتاج أن يصبر فيقف مع المصلي قد يطيل الإمام، والسنة الإطالة في الفجر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ ما بين 60 إلى 100 بالفجر. هذا كله يحتاج إلى صبر. الزكاة يحتاج إلى صبر لأنه يخرج الإنسان ماله ويدفعه إلى غيره. الصيام يحتاج إلى صبر، قد تصوم في يوم شديد الحر يحتاج إلى أن تصبر. الحج يحتاج إلى صبر، الجهاد يحتاج إلى صبر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى صبر. سيقف طبة الناس، قد يقف أقرب الناس إليك ضدك، قد يقف أبوك ضدك في بعض القضايا، قد تقف أمك تريد أن تنهى عن المنكر في البيت، القنوات الفضائية في البيت تريد أن تمنع المنكرات التي فيها، سيقف من في البيت ضدك. فلا بد أن تصبر، ولا بد أن تكون حكيما، ولا بد أن تتحمل. وهكذا الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر، تريد أن تتلطف بالناس، أن تتدرج بهم، أن تمضي معهم خطوة خطوة. تربية الآخرين كما تربيت أنت، لا بد أن تحرص على تربية الآخرين وتزكيته. هذا يحتاج منك إلى تحمل وإلى صبر. فالصبر أمر لا بد منه، وهو عنصر من عناصر الفلاح، فتيجة من رسائل الفلاح. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني تستعين بالله تبارك وتعالى ثم تستفيد من الصبر، تطلب من الله أن يعينك، ومن ضمن طلبك من الله أن يرزقك الصبر. الله تبارك وتعالى ذكر عن القوم من بني إسرائيل، يعني الملأ من بني إسرائيل الذين كانوا مع طالوت، الذين ثبتوا معه، أنهم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الصبر أمر لا بد منه، هذا هو العنصر الأخير من عناصر الفلاح. هذه العناصر
من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فلا بد له منها. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الالتزام بهذه الأمور أمور الفلاح وأن يجعلنا من المفلحين. ونعوذ بالله من الخسران. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.